إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، انتهينا في الكلام على أحاديث كتاب الطهارة من سنن ابن ماجه إلى باب النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده. نعم، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سلم بن إبراهيم الوراق قال حدثنا عكرمة عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال قال محمد بن يحيى وهو الصواب. قال: وحدثنا محمد بن حميد قال حدثنا علي بن أبي بكر عن سفيان الثوري عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن عبد الله نحوه.
نعم، أقول قبل أن نبدأ الكلام في هذا الباب، في أحد الإخوة جزاه الله خير الأسبوع الماضي كنا أوردنا آخر باب، آخر حديث في الباب، حديث ابن عباس قال: عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب فبال حتى إني آوي له من فك وركيه حين بال. وقال لي: أستاذ، كيف هذا الحديث تقول عنه صحيح وفيه فلان منكر، فيه فلان منكر الحديث؟ أقول أنبه على بعض الفوائد المتعلقة بهذا المصطلح لكي لا يكون هناك إشكال إن شاء الله في مثل هذا لو تكرر. المسألة الأولى المتعلقة بهذه الجزئية أن هناك فرق عند العلماء بين قولهم فلان منكر الحديث وفلان عنده مناكير وهذا الحديث منكر. إذن عندنا كم مصطلح؟ ثلاثة: فلان منكر الحديث، وفلان عنده مناكير، وهذا الحديث منكر. المصطلح الأول قولهم فلان منكر الحديث معناه أن مخالفاته كثيرة للثقات، أن مخالفاته كثيرة للثقات تدل على ضعفه في الحديث، تدل على ضعفه في الحديث، فهو وإن قالوا عنه منكر الحديث هو ضعيف فقط، لا يتعمد الكذب، يقع في الخطأ بدون عمد، يعني لا يتعمد الكذب على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما وقع فيه من أوهام يقع فيها خطأ، هذا معنى منكر الحديث، يعني فلان أخطأ كثيرة أكثر من صوابه فيما يروي. المصطلح الثاني قولهم عنده مناكير، هذا أحمد زياد شوف جبناه، قولهم عنده مناكير يعني هذا الرجل له أحاديث محفوظة مقبولة، ولكن يوجد في أحاديثه أحاديث خالف فيها الثقات، فعنده مناكير يعني عنده بعض الأحاديث وهم فيها، زي ما يقول الحافظ ابن حجر: صدوق يهم، صدوق عنده أخطاء، هذه زي كلمة عنده مناكير، زي كلمة عنده مناكير. لما يجي الإمام وهو المصطلح الثالث يقول هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، يعني هذا الحديث لا وجه له، هذا الحديث لا وجه له، يخالف أحاديث الثقات في السند وفي المتن، هذا حديث منكر، انتهى، هذا حديث منكر. والحديث المنكر هو من نوع الضعيف الذي لا يقبل التقوي والانجبار بتعدد الطرق. ونحن ننبه دائما أنه الذي لا يقوى التقوي والانجبار هو الحديث المنكر، وليس الحديث الذي في سنده راو منكر الحديث أو راو عنده مناكير. المسألة الثانية، هذا الأخ لعله استشكل كيف في السند رجل منكر الحديث وأنت تقول يتقوى معناه بالأحاديث الأخرى. والآن تبين لكم الفرق، هو فيه في السند راو منكر الحديث، لكن لا يلزم من ذلك أن الحديث منكر فلا يقبل التقوي والانجبار. هناك فرق بين منكر الحديث وبين في السند راو منكر الحديث أو عنده مناكير. لاحظت هذه القضية، حتى لمن يجي في الحديث ويقول هذا من مناكير فلان، هذا لا يعني أن الحديث في معناه إيش منكر، لا يعني هذا، كل ما فيه غاية الكلام تضعيف هذا السند، تضعيف هذا السند، لكن يبقى المعنى على أصله. المسألة الثالثة، منه تعلم معنى قول الإمام أحمد بن حنبل المنكر أبدا منكر، يعني إيش الحديث المنكر وليس ما في سنده راو منكر الحديث وعنده مناكير. أنا ضحكت وأنا أقول للأخ يتحسن بهذه الطرق وطالع فيه وكذا مستشكل ومشيت، من شايفه اليوم ولا فيه هو ما من شايف، يمكن زعل، فأنا أجاوب يمكن نقول هذا الشيخ بس يحسن الأحاديث وصحح الأحاديث، لا لا، إحنا نفهم عارفين يعني إيش المصطلح وإيش النكت وكيف تجي الأمور، عارفين يعني فاهمين إن شاء الله، ما نزكي نفسنا على الله، نحسب أنفسنا كذلك والله حسيبنا. إنه هذا الحديث ما هو حديث منكر، في السند راوي منكر الحديث، فمو معناته هذا من الأحاديث الضعيفة التي لا تقبل التقوي والانجبار بتعدد الطرق. وضحت، وضح الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة وأثرها. طيب، هذا الباب باب النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده. أقول الإمام رحمه الله، الإمام رحمه الله نبه إلى الصورة المنكرة وهي صورة الاجتماع على الخلاء، يعني كل واحد ينظر إلى عورة الآخر والحديث على هذه الحالة والسواليف في هذه الحالة. إذن هذا محل النكارة، إنك أنت تنظر إلى عورة من تحدثه ومن يحدثك ينظر إلى عورتك، فهذا أمر منهي عنه. طيب، النهي عن هذا الأمر مقرر في الشريعة ولا ما هو مقرر في الشريعة؟ النهي عن النظر إلى عورات حرام ولا ما هو حرام؟ حرام. إذن هذا المعنى مقرر، لا يجوز أن تنظر إلى عورة أحد، ولا يجوز لك أن تكشف عورتك بحيث ينظر إليها أحد، إلا إن كان هناك في ضرورة ملجأ من علاج أو من غيره، أما هكذا لا، لا يجوز، حرام. إذا كان الرسول يقول يا علي، يا علي لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، وقال يا جرهد غطي فخذك إن الفخذ عورة، فما بالك بالسوءة نفسها، لا لا يجوز، هذا حرام، ما يجوز كشف العورة، ما يجوز كشف العورة. إذن هذا المعنى اللي بوب عليه المصنف من هذه الجهة معنى مقرر ولا معنى غير مقرر؟ معنى مقرر. طيب نشوف إيش سوى المصنف، أورد فيه حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا الحديث في سنده اضطراب، لكن جاءت أحاديث أخرى بهذا المعنى، تنهى عن كشف العورة، تنهى عن أن ينظر الإنسان إلى عورة الإنسان الآخر، وأنه هذا ما يجوز. أشار المحقق أو المخرج رحمه الله الشيخ شعيب الأرناؤوط في الباب مثلا إلى حديث أخرجه مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، في صحيح مسلم. وعن مين؟ عن أبي سعيد. وحديث الباب عن مين؟ عن أبي سعيد. مقصودي أنا باكم تنتبهوا لتصرفات الإمام ابن ماجة، تنتبهوا لتصرفات الإمام. أنا يعني ما أريد أحد يجي يلبس علينا في الكتب الستة، يجي يقول هذا الكتاب أحاديثه كلها ضعيف. الإمام لا، الإمام خلاص هو عرف أنه، طبعا هو جاء سنة 279 بعد الإمام مسلم وبعد الإمام البخاري وبعد أبو داود وبعد، يعني جاء بعد هؤلاء كلهم. لما جاء ونظر فصار هو بده يجيب فقه ويجيب أحاديث غير الأحاديث التي أوردوها هم، غير الأحاديث التي أوردوها هم في معاني مقررة أنها من السنة، في معاني مقررة أنها من السنة. أنت الآن حط نفسك مكان ابن ماجة، أنت الآن تريد أن تصنف في الحديث كتاب في السنة، وقبلك هؤلاء الأئمة صنفوا، ماذا تصنع؟ هل تجيب نفس الحديث ولا تقرر المعنى الذي هو سنة من حيث هو سنة في الترجمة، ثم تورد أحاديث زائدة على ما أورده، لها معاني، لها أمور، بشواهد، بطرق تتقوى أو كذا، وتوردها في الباب، تتوخى أي طريق تتوخى، هذا ولا تكرر ولا تأتي بشيء؟ هذا الذي صنعه الإمام ابن ماجه. إذن المعنى الذي يقرره هذا الباب في هذا الحديث معنى ثابت، ما هو معنى باطل، معنى ثابت. كل الزيادة اللي حصلت في هذا الحديث زيادة معنى، وهو أنه يتحدث أثناء قضاء الحاجة مع رفيقه، هذا المعنى الذي زاد. وسيأتي أثناء المسائل إن شاء الله الإشارة إلى هذا الأمر. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه. أقول محل الحكم هو مجموع الصورة لا أفرادها، هو مجموع الصورة لا أفرادها، بمعنى أن الصورة هي النظر إلى الغائط، النظر إلى عورة أخيه، هذا محل النهي. فقضية الكلام، قضية الكلام هذه قضية أخرى جاءت هكذا يعني عرضا، لكن المقصود أنه لا ينظر الإنسان إلى عورة الإنسان. طيب ما الدليل على جواز الكلام أثناء الغسل أو أثناء أنت في الحمام؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دعلي دعلي يا رسول الله، لما كان يغتسلان من إناء واحد، فكانت تقول: دعلي دعلي، أي من هذا المال كي أفيض على جسدي. فهذا كلام أثناء قضاء الحاجة. طيب هل يجوز، المسألة الثانية، هل يجوز الكلام أثناء قضاء الحاجة إذا قال لا تناجى اثنان؟ هل يجوز الكلام أثناء قضاء الحاجة مع إنسان خارج الحمام، أنا بمفردي لا أحد ينظر إلى عورتي، هل يجوز؟ نقول الظاهر، الظاهر جواز ذلك، لا مانع من هذا شرعا، لا مانع من هذا شرعا، لكن إن أخر الإنسان هذا الكلام حتى يخرج فهو أفضل. أحيانا نحن نتعامل مع بعض أقاربنا ونحتاج أمر سريع، هو في الحمام بس يقول لنا فين المفتاح ولا فين كذا، ما يتكلم ألين يخرج من الحمام فنتعطل. لا، ما في مانع أن الواحد يتكلم إذا احتاج أن يتكلم. الرسول دخل الحمام مرة أو دخل يغتسل، وجاءت إحدى بنات عمي أخت علي بن أبي طالب أم هاني تكلمه وهو يغتسل صلى الله عليه وسلم، تغطيه فاطمة رضي الله عنها، فتكلم معها ورد عليه وهو يغتسل، وهو يغتسل صلى الله عليه وسلم، قال: من تلكم؟ قالت: أم هاني يا رسول الله، وهو يغتسل وفاطمة تستر عليه. فالقضية ما هي بهذا التصور. طيب ما محل كلام العلماء في أنه ما ينبغي أن الإنسان يتكلم أثناء الحمام؟ يقولون ما ينبغي للإنسان أن يطول المكث في الحمام، لأن هذه الحمامات بيوت الخلاء، ها؟ يعني تسكنها الشياطين. أما ترى أن الرسول علمنا إذا دخلنا إلى الحمام أن نقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث؟ هذا الدعاء يشير أن في هذا الموضع محل يجتمع فيه الخبث والخبائث، الشياطين ذكورا وإناثا، صح ولا لا؟ إذن مدام الحال كذلك فلا تستأنس بحديث مع أحد، إن في حاجة ضرورية ملحة استدعت جاوب، لكن دي بس تتكلم تتكلم لا. من الأشياء التي مرت علي، الشيخ عبد السلام مجد الدين أبو البركات بن تيمية يذكرون في ترجمته أنه كان يأمر ابنه عبد الرحيم أبو شيخ الإسلام بن تيمية. ابن تيمية اسمه إيش؟ أحمد بن عبد الحليم، أنا قلت عبد الرحيم، عبد الحليم ابن عبد السلام. فعبد الحليم أبوه مين؟ كان عبد السلام يكرمكم الله إذا دخل الحمام يعطي الكتاب لولده عبد الحليم، ماذا يصنع؟ يأمره أن يقرأ ويرفع الصوت ليسمع هو يقضي، ليسمع وهو حتى لا يفوت الوقت، حتى لا يفوت الوقت. فهذه أمور يعني تدل في الجملة على أنه يجوز الكلام إذا دعت إليه الحاجة أو احتاجه الإنسان وهو يقضي حاجته. طيب هنا يقول لا تناجي، نقول نعم، هو لا يريد فقط التناجي، يريد مجموع الصورة، تناجي مع كشف عورة والنظر على عورة الآخرين. المسألة التالية قوله فإن الله يمقت ذلك، فيه إثبات صفة المقت لله سبحانه وتعالى، أن الله يمقت، فنثبت لله عز وجل المقت بمعنى الكره والبغض. أمقت فلان يعني أكرهه وأبغضه، فالله يكره هذا الأمر وهذا المعنى. وهذا المعنى جاء في حديث آخر صحيح في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يكره لكم ثلاث ويرضى لكم ثلاث الحديث، فذكر الكره، وقال في حديث آخر هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا المحل، لما مشى أبو دجانة يتبختر بين الصفين في الجهاد في المعركة يغيظ الكفار، فقال هذه مشية يبغضها الله أو يكرهها الله إلا في مثل هذا الموضع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن البول في الماء الراكد. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ابن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الناقع.
هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول المسلم في الماء الراكد، نهى أن يبول في الماء الراكد، هكذا جاء في هذه الرواية هذا النهي عن مجرد البول. وجاء في رواية أخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، يعني أن يبول الإنسان في الماء الراكد ثم يغتسل فيه. فصار أنه معنى هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يبول ويغتسل في نفس الماء الذي بال فيه إذا كان راكدا. المسألة الثانية، النهي يقتضي التحريم والتحريم يقتضي الفساد، فآل المعنى إلى أنه يحرم أن يبول الإنسان في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، وإذا اغتسل فيه فإن هذا الغسل لا يجزئ فاسد، لأن الرسول نهى عن الاغتسال في الماء الراكد لمن بال فيه. وهذا ظاهر الحديث. مسألة، إذا كان الرسول نهى عن البول فمن باب أولى الغائط، أحسنت، من باب أولى الغائط، وهذا عليه جمهور أهل العلم. فلو أن إنسان تكرمه تغوط في ماء راكد فإنه لا يجوز له أن يغتسل فيه، لا يجوز له أن يغتسل فيه. مسألة، ما حكم هذا الماء إن تغير بهذه النجاسة وصفا من أوصافه، تغير لونه أو ريحه أو طعمه بهذه النجاسة فإنه يكون نجسا طيب إذا بال ولم يتغير، لما نمنعه من أن يغتسل؟ ولما نقول إذا اغتسل لا يجزئه هذا الغسل؟ نقول لخصوص النهي، لخصوص النهي، أن الرسول نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يغتسل فيه. طيب بال شخص في مسألة، من بال في الماء الراكد لا يغتسل فيه، هل يجوز لغيره أن يغتسل فيه؟ أقول نعم، يجوز لغيره أن يغتسل فيه بشرط أن لا يكون تغير وصف من أوصافه المذكورة، لأن الماء لا يزال نجس، فإذا يبغى يغتسل فيه يغتسل، ما يضر، ما يضر هذا، لكن هذاك عقوبة له لأنه بال مسألة. إذا قلنا أن الماء لا ينجس بمجرد ورود البول عليه حتى يتغير وصف من أوصافه، فما معنى النهي؟ نقول لأن ترداد البول فيه مئنة نجاسته، وإذا نجس فسد، فأضعت الفائدة منه. فالرسول ينهى أن يبال في الماء الراكد لأنه إذا بال الإنسان قد يتكرر منه البول ومن آخر كمان البول وكذا، فيتنجس هذا الماء ولا يستفاد منه. فأنزل الرسول صلى الله عليه وسلم المظنة منزلة المئنة، يعني الأمر المتحقق، أنزل المظنة منزلة المئنة، وهذا فيه سد الذرايا، هذا الحديث فيه سد الذرايا. فالنهي عن البول في الماء الراكد وإن لم يغير البول في وصف من أوصافه هو مظنة أن يتكرر ويتنجس البول، ويتنجس البول، فهذا الذي بال لا يغتسل فيه ولا يستعمل هذا الماء الذي بال فيه، وإن لم يتغير وصف من أوصافه، وإن لم يتغير وصف من أوصافه، امتثالا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن الأصل عندنا أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، هذا الأصل، هذا الأصل. طيب هل هناك فرق بين البول خارج الماء ثم صب الماء على البول؟ نقول لا فرق، فالمعنى واحد، فالمعنى واحد، لا يجوز للإنسان أن يبول في الماء الراكد ثم يغتسل فيه امتثالا لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم، نمتثل، ننزجر عما زجرنا عنه صلى الله عليه وسلم، والمعنى واحد. مسألة، خالف في ذلك الظاهرية وابن حزم. أما ابن حزم ففرق بين البول والغائط، فقال يجوز لمن تغوط في الماء الراكد أن يغتسل فيه ويتوضأ ما دام لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، ما قال بالقياس لأنه هو لا يقول بالقياس، أنتوا على طول قلتوا الغائط من باب أولى، هو سموه هذا القياس الأولوي. أما ابن حزم قال لا ما يأثر، لأن الحديث جاء في البول لم يأتي في وهذا من شؤم الظاهرية. النقطة الثانية اللي قالها ابن حزم، قال لو أن إنسان بال خارج الماء الراكد ثم انصب الماء إلى الماء الراكد يجوز له، ثم انصب البول إلى الماء الراكد يجوز له أن يستعمل هذا الماء. ويبدو أنه أهل العلم سمعوا هذا الكلام من كلام ابن حزم في المحلة فعبروا عنه بالمعنى، فقالوا ابن حزم يرى أن هناك فرق بين أن تبول في الماء الراكد وبين أن تبول في قارورة ثم تصب على الماء، هو نفس الكلام، وعبارة ابن حزم في المحلة تدل على هذا المعنى بوضوح. فهو يقول رحمه الله، يقول في المحلة المجلد الأول صفحة 142، يقول البائل في الماء الراكد الذي لا يجري حرام عليه الوضوء بذلك الماء والاغتسال به سواء لفرض أو لغيره، وحكمه أن يتيمم إذا لم يجد غيره، خلاص. قال وذلك الماء طاهر حلال شربه له ولغيره إن لم يغير البول شيئا من أوصافه، كلام سليم ما عندنا مشكلة. قال وحلال الوضوء به والغسل به لغيره، فلو أحدث في الماء أو بال، يصير إيش أحدث معناها الغائط، فلو أحدث في الماء أو بال خارجا منه ثم جرى البول فيه فهو طاهر، يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره إلا أن يغير ذلك البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء، فلا يجزي حينئذ استعماله له أصلا ولا لغيره. نفس الصورة اللي قاله، لأنه هو إيش يقول؟ يقول فلو أحدث في الماء أو بال خارجا منه ثم جرى البول فيه فهو طاهر. ففرق بين أن البول يجري إلى الماء الراكد وبين أن يبول مباشرة إلى الماء، هو نفس الكلام. وذلك بعض الإخوة كانوا يشنعوا على العلماء وشغبوا عليهم، يقولوا ما قال ابن حزم هذه المسألة، هذه المسألة أخطئ فيها على ابن حزم، ابن حزم ما قال هذا الكلام. لا، ابن حزم قال هذا الكلام، وهذا قول الظاهرية، وذكروا النووي عن داود. وابن حزم شوفوه قدامكم ما يفرق بين الغائط، يفرق بين الغائط وبين البول، يقول الغائط ما يضر البول يضر. هذه مظاهرية ولا مظاهرية؟ يقول لو بال برا البركة محل الماء الراكد وانسحب البول وجاء للماء الراكد ما في مشكلة، ما دام لم يتغير يجوز له والغيره. انه هذا هذه ظاهرية ولا ما هي ظاهرية؟ هذا شؤم الظاهرية، هذا شؤم الظاهرية، والإنسان عليه أن ينتبه لمثل هذه المسائل. مسألة قوله الماء الناقع يعني الماء الراكد، يعني الماء الراكد. اللي بعده،
قال رحمه الله تعالى: باب التشديد في البول. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده الدرقة فوضعها ثم جلس فبال إليها، فقال بعضهم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم فعذب في قبره. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الأعمش فذكر نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين جديدين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثني بحر بن مرار عن جده أبي بكرة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول، وأما الآخر فيعذب في الغيبة.
نعم. باب التشديد في البول أورد فيه عدة أحاديث. الحديث الأول حديث عبد الرحمن بن حسنة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله وفي يده الدرقة. الدرقة ما يدرأ به مثل الدرع، ولكنه مصنوع من جلد ولا خشبة فيه. قال فوضعها، قوله فوضعها ثم جلس فبال إليها، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام بال إلى جهتها، كأنه درأ بها عن نفسه صلى الله عليه وسلم. قوله قال بعضهم: انظر إليه يبول كما تبول المرأة. انظر إليه يبول كما تبول المرأة. قال العلماء كانوا في الجاهلية يرون أن من المروءة أن لا يبول الإنسان قاعدا، إنما يبول قائما، فلما رأوه صلى الله عليه وسلم يبول قاعدا تكلموا بهذا الكلام، أن النساء هن اللي كنا يقعدن، وكان الرجال يبول عن قيام. والرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يستنزه من البول فلا يصيبه شيء من رذاذ البول، وهذا لا يتمكن منه من بال قائما خاصة إذا كانت الأرض صلبة وقريبة وبوله قريب من محله من محل قيامه. فالرسول كان يبول عن قعود فقالوا انظر إليه يبول كما تبول المرأة أي يبول عن جلوس والرسول وهو قاعد وهو قاعد. فالرسول عليه الصلاة والسلام رد عليهم مسألة قوله صلى الله عليه وسلم ويحك. كلمة ويح كلمة تقال للوم وللعتب كلمة تقال للوم وللعتب مثل كلمة ويلك لكن ويلك فيها تشديد ويحك أخف ويحك أخف. قوله أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل أقول كان من شرع الله لبني إسرائيل أن ما أصاب البول من ثيابهم عليهم أن يقرضوه يعني يقصوه. كان من شرع الله على بني إسرائيل أنه ما أصاب البول من ثيابهم جلد ولا قماش يقص يقرضوه هذا معنى قرضوه يعني قصوه خلاص. كان هذا شرع بني إسرائيل. فجاءهم رجل وقال لهم هذا شديد هذه كلفة إيش هذا بلاش يستوي زي كده. فعذبه الله في القبر ليش؟ لأنه تسبب في أن الناس صاروا ما يستنزهون من بولهم وتسبب في أنه خالف شرع الله الذي كان عليهم. ولذلك تعتبر المسيحية تخفيف عن اليهودية. ولذلك اسمه اسم كتابهم الإنجيل والإنجيل من النجل والنجل بمعنى السعة النجل بمعنى السعة. طب التوراة يا شيخ شيء بشيء يذكر التوراة إيش؟ التوراة من التورية والمراد بالتورية يعني كثرة الأمثال المكنية عن الأمور لا يأتي فيها الأمر الصريح إنما يأتي فيها مثال تأتي فيها الأمثلة. فالتوراة من التورية يعني أن هذا كتاب فيه أمثال من الله عز وجل يضربها لكي يعتبروا ويأخذوا المعنى. أما الإنجيل فهو من السعة أما الإنجيل فهو من السعة. تقول عينان نجلاوان يعني واسعتان. فلما نهاهم أن يأخذوا بالمقاريض عذبه الله في القبر لأنه كان السبب في أن الناس صاروا ما يستنزهوا من البول ولأنه أمرهم بما يخالف شرع الله فاستحق عذاب الله في القبر فاستحق عذاب الله في القبر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول شريعتي جاءت أخف من هذه الشرايع. أنا ما عندي أني أنا نقص بالمقص ونقرض بالمقاريض لا نحن نستنزه ونبعد وما أصاب نغسل نحن الأسهل. فلا تكن أيها المتكلم بهذه الطريقة مثل رجل بني إسرائيل ها يمنع الناس أنهم يجلسوا يقضوا البول عن جلوس واستنزهوا من البول فتكون سبب في أن تعذب في قبرك كما عذب صاحب بني إسرائيل. فهمتوا معنى الحديث؟ طيب مسألة هذا الحديث والأحاديث التي جاءت في الباب قبله كلها تدل على أن البول نجس على أن البول نجس وهذا من الأدلة على نجاسة البول. وهذا عند العلماء خاص ببول الإنسان وما لا يؤكل لحمه خاص ببول الإنسان وما لا يؤكل لحمه. أما بول ما يؤكل لحمه فإنه ليس بنجس ليس بنجس سواء كان غنم أو حمير وحشية أو كانت جمال أو كان حصان بوله ليس بنجس بوله ليس بنجس. بل بول الإبل أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن فيه دواء إلى أن فيه دواء. فلما جاء أولئك العرنيون إلى المدينة واشتكوا بطونهم وجاهم إسهال وتغير جو أمرهم أن يذهبوا إلى جهة إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها ويشربوا من أبوالها وألبانها. وهذا دليل واضح على أن إبل الإبل فيه شفاء من مثل هذه الأمراض من مثل هذه الأمراض. وهو على القاعدة في أن بول وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس، ليس بنجس. مسألة، حديث مر رسول الله صلى الله عليه، حديث ابن عباس، وفيه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين جديدين. نقول الظاهر من هذا، الظاهر من هذا أنهما قبرين لمسلمين، وإلا كيف كانوا؟ والرواية التي جاءت بقبرين من قبور الجاهلية ليست صحيحة السند، بل هذا صحيح السند، فتكون تلك الرواية مع ضعف سندها إيش؟ منكر، فتكون تلك الرواية منكرة. يؤيد هذا المعنى تمام الحديث، فإنه في تمام الحديث قال يعذبان وما يعذبان في كبير. فلو أنهما كانا كافرين لكان تعذيبهم بالكفر أولى من أن يعذبوا بهذا، فدل ذلك أنهم ليسوا من أهل الكفر. وهذا معنى بقبرين جديدين. مسألة، قوله إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، في كبير يعني في أمر مو أنه ليس بكبيرة، لا، في أمر يسر على الإنسان أن يبتعد عنه، مثل حديث لعن الله السارق يسرق بيضة فتقطع يده، يعني يتسهل في الأمر أن تقطع، يا أخي الأمر سهل، إيش بك متداهل أن تفعل هذا؟ نفس القضية هنا، يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني هذا الأمر ليس بأمر صعب عليهم أن يتجنباه، ولكنهما تساهل فيه فوقع في هذا العذاب، فوقع وأصابهما هذا العذاب. مسألة، إنهما ليعذبان، فيه إثبات عذاب القبر، فيه إثبات عذاب القبر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يظن أن هذه الأمة لا تعذب في قبورها، ثم تبين له صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تعذب في قبورها، أن هذه الأمة تعذب في قبورها. وهنا تأتي مسألة، وهي العصاة من أمة محمد، هل عذابهم في القبر دائم إلى أن تقوم الساعة، ولا عذابهم ليس كعذاب الكفار، قد ينقطع إذا أراد الله عز وجل؟ نقول من تأمل الأحاديث والنصوص الواردة في عذاب القبر بالنسبة لهذا يرى ويجد أن كل ما جاء في الأحاديث من جهة استمرار العذاب وإلى آخره هذا خاص بمن؟ بالكفار، هذا خاص بالكفار. فكأن هذا فيه إشارة، ما أقدر أقول يقين 100%، فيه إشارة أن عذاب هذه الأمة من أهل الإسلام من أهل التوحيد في القبر ليس كعذاب الكفار في صفة الدوام. جزاكم الله خير، ربي يجعله في موازين حسناتكم. شكرا لك. أنا جالس أستني القهوة، أقول فين القهوة اليوم؟ أمزح أمزح. من تأمل هذه النصوص يرى أن هذه الأمة وإن عذبت في قبورها من أهل الإسلام ليس عذابهم كعذاب الكفار، فإذا كان عذاب الكفار دائم إلى أن تقوم الساعة فعذاب هذه الأمة ليس كذلك، فعذاب هذه الأمة ليس كذلك. هذا الذي يظهر يعني بالإشارات التي تستلمحها من خلال الأحاديث. شوف كل النصوص التي وردت اللي تابعنا في أحاديث ما في معارج القبول، كان المصنف الشيخ حافظ الحكمي جزاه الله خير الله يرحمه أورد أحاديث كثيرة في عذاب القبر وطول الكلام، إذا تأملت الأحاديث والآثار التي أوردها ستخرج بهذه النتيجة، ستخرج بهذه أنه فيها إشارة أن عذاب هذه الأمة ليس بدائم، ليس بدائم. فإن قيل يعارض كلامك يا شيخ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخذ غصنين ووضعهما على القبر وقال عسى أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، فيدل على أن العذاب مستمر بعد أن ييبسا، فأقول لك هو هنا قال يخفف، فهو يتكلم عن التخفيف، ما تكلم عن الاستمرار وعدم الاستمرار، فبشفاعته صلى الله عليه وسلم يخفف عنهما مدة اخضرار هذين الغصنين، ما تعرض لقضية الاستمرار وعدم الاستمرار. واضح؟ مسألة، قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. أقول تعلموا الستر، لعل الرسول كان يعلم هذا الذي في القبر من هو والآخر من هو، ولكنهما ما سماهما، فتعلموا الستر، وهذه سنة الرسول وعادة الرسول عليه الصلاة والسلام، تبلغه القالة من كلام بعض الصحابة فيقوم يخطب يقول ما مقولة بلغتني عن أحدكم أو عن بعضكم، ولا يسمي مع أنه يعرف. فتعلموا الستر، تعلموا الستر، الرسول يعلمنا الستر. قال أما أحدهما، لعله كان يعرف من هو لكن ما سمى، قال أما أحدهما، حتى لم يبين هل هو الذي في اليمين أو الذي في اليسار، ستر نهائي، ما قال مين، لا هذا ولا هذا. أما أحدهما، طيب المسألة الثانية، قال فكان لا يستنزه من بوله. ترك الاستنزاه من البول له صور أشير إليها أو إلى أهمها. الصورة الأولى أن يقوم من البول ولما يستكمل بعض استفراغ كل ما في مثانته من البول، مستعجل فيقوم يغسل وبعد ما يقوم يقطر، هذا عدم استنزاه. اثنين، أن يصيبه البول، أحيانا الإنسان يصاب يعني بسبب السكر، بسبب كبر السن، ضعف في العضلات التي تنظم المثانة، فقد يقطر من البول على سراويلاته فلا يغسل المحل، فهذا من عدم الاستنزاه، بس يهتم أنه هو يبول ويغسل الذكر ويقوم، لكن ما يهتم بسراويلاته ويغسلها. صورة ثالثة، أن يجلس يبول عزكم الله ويرتد البول إليه ولا يغسل الأماكن التي يصيبها. فرع، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل العلم كأنهم اتفقوا على أن البول الذي يرتد كرؤوس الإبر ويعسر تتبعه أن المشقة تجلب التيسير. انتبهوا، قال كرؤوس الإبر ويعسر تتبعه، أما أكثر من رؤوس الإبر ويمكن تتبعه تقول لي ما أسويه، هذا لا، هذا مو محل العفو، هذا ما هو محل العفو. واضح يا شباب؟ طيب مسألة، قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. أما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ما قال هو اللي على اليمين ولا على اليسار، ستر ستر، يعني ستر من جهتين، لم يسمه ولم يعينه بهذا الفعل حتى لا يؤخذ عنه أنه هو الذي كان ينم أو هو الذي كان يمشي لا يستنزه من بوله. مسألة، قوله فكان يمشي بالنميمة، النميمة والغيبة، النميمة هي أن تنقل كلام فلان في فلان فتوقع ما بينهم، تسبب في الضغينة والحقد والحسد بينهم. ذكر علماء الأخلاق قالوا النمام والغياب باعثهما على هذا الحسد، باعثهما على هذا الحسد. أما النمام النميمة فإنه رأى ما بين هذين من الألفة فأراد أن يفرق بينهما، وأما المغتاب فهو يحسد ذاك على مكانته فيجلس يغتاب ويتكلم عليه، ينتقص في قيابه ويصفه بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. قالوا وأيضا باعثها الكبر، فلولا أنه رأى أنه هو يستحق أكثر من هذين، الفضل والمكان التي لهذا عند هذا، أو الفضل والمكان التي لهذا عند الناس، لما اغتاب ولما نم، ففيها كبر. أيضا شوفوا النميمة والغيبة، قالوا فيها حرص، قال حرصه على الدنيا وعلى هذه المكانة اغتاب ونم، ومعلوم أن أصول الخطايا هي هذه الأمور الثلاثة، الحرص وهو الذي أخرج آدم من الجنة، والحسد وهو الذي أوقع بين ابني آدم، والكبر وهو الذي منع إبليس أن يسجد ويمتثل أمر الله عز وجل. وهذه أصول الذنوب والخطايا اجتمعت في الغيبة والنميمة، وهي أمور سهلة خفيفة ترى، حتى يقولوا فاكهة المجالس، وإذا أرادوا أن يمدحوا فلان في التراجم يقولوا ما كان يرضى بالغيبة في مجلسه، ما كان رحمه الله ما كان يرضى بالغيبة في مجلسه. الإمام البخاري لما سئل عن كتابه الجرح والتعديل وعن كلامه في الرواة قال لم أغتب منذ أن عرفت أن الغيبة حرام إلى يومي هذا. وكان ورعا في ألفاظه في الجرح والتعديل. لما يجي يبغى يقول عن واحد أنه كذاب، ما العالم من علماء ما يبغى يقول أنه كذاب أو هو يكذب، لا، يقول قالوا عنه كذاب أو يكذبونه. أما الحين كذاب فلان في هذا، ترى أمر خطير، والله خطير. يعني مثل ما قال بعض العلماء رحمهم الله، قالوا أعراض الناس حفرة من جهنم، وقف على شفيرها الحكام والقضاء. قضية ما هي سهلة، فالله المستعان. مسألة قوله أكثر عذاب القبر من البول، أقول يعني هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر فيه الأمة من أن لا يقعوا في ترك الاستنزاه من البول، وأن هذا يوقعهم في عذاب القبر، نسأل الله لنا ولكم العافية. الرواية الأخيرة هي بنفس الرواية الأولى، إلا أنه في الرواية الأولى ذكر النميمة وفي الرواية الثانية ذكر الغيبة، فيحتمل أن هذا الرجل كان نمام غياب، وجاء في الحديث في الصحيح قال لا يدخل الجنة قتات. من هو القتات؟ النمام. وقال لا يدخل الجنة من في قلبه ذرة من كبر. أجمع تلاقي الكلام اللي قاله علماء الأخلاق له وجه الجمع، أنه قال هناك لا يدخل من في قلبه ذرة من كبر، وهنا قال القتات لا يدخل النار. ليش القتات؟ لأنه باعثه الكبر. اللي بعده ولا الوقت خلاص نوقف؟ طيب نسمع.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول ما أفضل شرح لسنن ابن ماجه؟
ما أعرف سنن ابن ماجه، يعني ما أعرف له شرح كده تام. أنا قرأته واطلعت عليه، أحد الإخوة جزاه الله خير أرسل لي PDF شرح لابن ماجه اسمه أظن إنجاز الحاجة، أنا أطالعه كذا بيجمع وكذا، لكن إلى الآن ما كم يعني ما صارت عندي صورة واضحة عنه. إلى الآن ما شاء الله في العقيدة جيد، في كذا جيد، لكن إلى الآن ما أقدر أقول إنه مضبوط، ما أعرف والله. شرح مغلطاي عمل شرح عليه لكنه ما كمله، مغلطاي عمل عليه شرح لكنه ما كمله. نعم. حواشي السندي على الكتب الستة مفيدة، حواشي السندي على الكتب الستة مفيدة. نعم.
وهذا يقول الإمام ابن ماجه إنما اختار أحاديثه لما يتطلبها الأحكام في أهل زمانه، فلم ينظر للصحة أو الضعف، والله أعلم.
لا هو ينظر للصحة وللضعف، لكنك أنت لما تصنف في موضوع والناس كتبوا فيه، أنت راح تنظر إيش الشيء اللي أنا أقدر أزيده، إيش الشيء اللي أنا عندي أقدر أزيده وأضيفه على هذا الأمر. ابن كثير لما تكلم عن سنن ابن ماجه ذكر أنه تميز بحسن الترجمة، تراجم أبهرت العلماء، تراجم دقيقة فيها فقه وفيها معرفة. طيب لما تيجي تنظر للباب تلاقي أن الأحاديث ضعيفة، لكن المعاني المقررة هنا، المعاني المذكورة هنا معاني مقررة. وذلك شوفوا حتى تبويباته، حتى تبويباته الطهارة، إيش يقول؟ إيش عنوان الكتاب؟ شوف إيش عنوان الكتاب، يقول الطهارة وسننها. شوف يعني حتى من التبويب هو بيلاحظ هذه الأمور. إيش اسم الكتاب؟ كتاب الطهارة، أظن كتاب الطهارة وسننها، يعني هو فاهم إيش بيقول. أنا بقول إنه أنا بجيب لكم السنن، شوف وجاء للصلاة قال الصلاة وسننها، يعني أنا ترى قاصد، أنا مو بس مسمي كتاب السنن، أنا ترى قاصد إني أذكر لكم سنن. فإذا جاءت الأحاديث فيها ضعف فانتبه، ترى حتى وإن كان الحديث ضعيف ترى سنة معمول به. الإمام أبو داود كتابه فيه أحاديث ضعيفة ولا لا؟ جزاك الله خير، كتابه فيه أحاديث ضعيفة صح؟ مع ذلك في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه قال، طبعا أهل مكة شوفوا أيام أبو داود توفي سنة 279، توفى سنة 279، كتاب انتشر في حياته، وصل أهل مكة، أهل مكة فيهم علماء وطلاب علم، أرسلوا له يقولوا له إيش منهجك في الكتاب، إيش غرضك، إيش أنت هدفت، إيش سويت، إيش عملت، أهل مكة. فأرسل لهم أبو داود رسالة يصف فيها عمله في كتابه. الرسالة جاءت في ورقات حققت في جزء صغير، اسمها رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه. يقول أبو داود في هذا الرسالة عن أحاديث كتابه، يقول والفخر أنها مشاهير، يقول والفخر أنها، الواقع أنه فيها أحاديث ضعيفة وأغلبها ما هي مشاهير بالشهرة الاصطلاحية، أقول لك معناته ولا يقصد الشهرة الاصطلاحية، يقصد أن أحاديث تداولها العلماء واستدلوا بها، فلم أورد حديثا ليس عليه العمل، وأن أي حديث أنا أوردت في هذا الكتاب ليس على هذا الأصل فتجدني أنبه عليه في الترجمة وبالأحاديث الأخرى التي أوردها في هذا المحل. هذه نقطة لازم تنتبه لها، لازم تنتبه لها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما صيغة التوبة الصحيحة بصلاة ركعتين بذكر معين أو صلاة فقط؟
ما ورد ذكر معين للتوبة، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الإنسان يصلي ركعتين ويستغفر الله ويتوب، وعلمنا كمان صيغة، مثلا أن تقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت هذه الصيغة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر لك ذنبك وإن كان توليا من الزحف. فحتى لو كان ذنبك كبيرا من الكبائر اللي هو التولي من الزحف يغفر لك الذنب. طبعا الله عز وجل لا يستجيب لقلب لاهي، قلب غافل، فلابد أن تكون أنت في هذا الدعاء وفي هذا الذكر مستحضر القلب، غير غافل، صادق في النية، صادق في التوبة، صادق في أنك يعني ندمان على ما فات، تعزم على عدم العود وتقلع عن الذنب. فإذا حصلت هذه الأمور، حالة التوبة بهذا حال هذا الدعاء، أنت تبت ونسأل الله أن يتقبل توبتك، ولا بد أن ينصلح حالك بعد ذلك، وإنما يتقبل الله من المتقين. فإن غلبتك الشهوة وغلبك هواك ورجعت، فاعلم أن باب التوبة لا زال، أرجع وتوب، أرجع وتوب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير يقول: هل ورد النهي عن مس الذكر باليمين حال التبول، وما الحكمة من النهي؟
الرسول حديث يقول: لا يمس أحدكم ذكره بيمينه، حديث نص، والحكمة تكريم اليمين، الحكمة تكريم اليمين، فإن الشريعة جرت على إكرام اليمين، على إكرام اليمين، فلا تستعمل اليمين في كل شيء فيه إهانة أو فيه نجاسة أو فيه قذارة، إنما تستعمل الشمال، تستعمل اليد اليسار. نسأل الله لنا ولكم القبول في الدنيا والآخرة.